السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنختم اليوم بحول الله وقوته هذه الرسالة، والتي ختمها المصنف رحمه الله تعالى بجملة من القواعد الفقهية التي تزيد على 10. وهذه القواعد ليست موجودة يعني في مختصر التحرير أصلا، وإنما هي من إنشاء الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه. و الشيخ عبد الرحمن العلامة رحمة الله عليه له عناية عظيمة وكبيرة في القواعد الفقهية، فله منظومة وله شرح عليها مختصر، وله إسهامات كبيرة، وحتى تفسيره تيسير العزيز الرحمن، هذا التفسير اشتمل على جملة كبيرة من القواعد والمقاصد. ولذلك ختم هذه الرسالة المختصرة، ختمها بجملة من القواعد الفقهية. ومن المهم جدا لطالب العلم أن يكون له عناية بالقواعد الفقهية، فالقواعد الفقهية في واقع الأمر تضبط لطالب العلم الفقه. ولأجل هذا اجتهد العلماء في ضبط فروع الفقه من خلال هذه القواعد. فالقاعدة الفقهية تنشأ من خلال مجموعة فروع فقهية، فروع فقهية. والقواعد سبق لنا أننا شرحناها، سواء المنظومة أو غيرها، كذلك أقمنا دورة في شرح القواعد الخمس الكبرى، لعل أغلبكم حضر هذا، وهو مسجل ممكن الرجوع إليه، حتى نستثمر الوقت ونستغل ونهتبل هذه الفرصة التي نختم بها هذه الرسالة العظيمة. ومثل ما ذكرت لكم، القواعد معرفتها لطالب العلم في مرتبة الأهمية والضرورة. فأنت إذا أردت أن تضبط الفقه تضبطهم عن طريق هذه القواعد الفقهية. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة تطلق على الأصل وعلى الأساس، سواء كان حسي أو معنوي، سواء كان حسيا أو معنويا. والعلماء يعرفون القواعد من حيث الاصطلاح بأن قضية كلية تندرج تحتها جزئيات تعرف أحكامها منها، أو أمر كلي يندرج تحته جزئيات تعرف أحكامها منها. وبعض العلماء يقول هي طبعا الخلاف في كلية القاعدة، هل القاعدة كلية أم أغلبية. عندنا مدرستان من أهل العلم، من يذهب إلى أن القاعدة أغلبية وليست كلية، ويقولون الدليل على ذلك وجود ماذا؟ المستثنيات من القاعدة، فكل قاعدة لها مستثنيات. قالوا هذا يخرم كلية القاعدة، ما يجعل القاعدة كلية. كيف تقولون كلية وفيها مستثنيات؟ القول الثاني وهو الراجح، قالوا لا، القاعدة كلية، وجود المستثنيات مما يؤكد كلية القاعدة، مما يؤكد كلية القاعدة. عموما المسألة ليس فيها إجماع على تعريف القاعدة. والقواعد الفقهية حقيقة كما ذكرت قبل قليل مهمة جدا لطالب العلم، فهي تضبط المنثور من الفروع الفقهية، تضبطه تحت قاعدة واحدة. وأيضا تورث طالب العلم ملكة، بحيث أنه يستطيع يربط المسائل المتماثلة ويفرق بين المختلفة. ولأجل هذا تجد طالب العلم الذي له عناية بالقواعد الفقهية أمثل من غيره، وذلك لكون هذه الملكة حاضرة عنده في قضية التعامل مع فروع الفقه وكذلك مع المستجدات. وأنا كما ذكرت لكم لا أريد أن أطيل، لأن المصنف رحمة الله عليه ذكر مجموعة قواعد، وكل قاعدة تحتاج يعني وقفة لا بأس بها. ومن أراد الاستزادة ممكن يرجع للشروحات السابقة أو الدورات السابقة. قال رحمه الله تعالى: ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. عندنا القواعد المتفق عليها الكبرى خمسة. الأولى الأعمال بالنية، أو يعبر عنها بصيغة أخرى الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الرابعة المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه قواعد خمسة اتفق عليها جميع المذاهب الفقهية، من حيث الجملة طبعا، من حيث التفصيل ومن حيث النماذج يختلف حسب قواعد المذهب. هناك قواعد كلية لكن ليست كبرى، مثل القاعدة التي يذكرها بعد قليل، يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإن كانت هذه القاعدة يعبر هي أحد معاني اليقين لا يزول بالشك، لكن هي يدرجونها تحت هذه القاعدة الكلية العامة. هذه القواعد الخمسة متفق عليها بين جميع الفقهاء أرباب المذاهب، وأيضا فقهاء المذاهب يقولون بهذه القواعد ويعملون بها. ولذلك تجد الفروع الفقهية كلها تجد يعني لهذه القواعد دور كبير. قال اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عظيمة. القاعدة هذه إذا تأملتها تجدها تدخل في أغلب أبواب الفقه. إذا تأملت هذه القاعدة تجدها تدخل في أغلب أبواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين؟ اليقين مأخوذ من حيث اللغة من يقن الماء إذا استقر، ففيها معنى الاستقرار والثبات. والشك هو الأمر المتردد فيه من دون ترجيح، يحتمل معني لكن لا مرجح له. فإذا حصل مرجح يكون ماذا؟ ظن، يكون ظن. ولذلك ترتيب العلوم عند أهل العلم اليقين ثم الظن الغالب ثم الظن ثم الشك ثم الوهم ثم الوهم. والمقصود بأن الشك هو الأمر المتردد فيه من دون مرجح. فاليقين هو القوي والشك هو الضعيف. ولذلك في القرآن والسنة أدلة كثيرة على معنى هذه القاعدة. يقول الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الحق هو اليقين والظن هو الشك، فلا يمكن أبدا أن يزيل، فلا يمكن أبدا أن يكون الشك سببا من أسباب إزالة اليقين. فاليقين فالشك لا يقوى على إزالة اليقين. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والظن طبعا يأتي على معاني، يعني منها اليقين أيضا، أحيانا الظن يأتي بمعنى اليقين، يعني في نصوص في القرآن وأيضا في لغة العرب ما يدل على أن الظن يأتي أيضا بمعنى اليقين. لكن عموما هنا المقصود فيه في مقابل الحق، اليقين في مقابل اليقين الذي الظن اللي هو الشك في مقابل اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام سئل قال عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني رجل يصلي يجد اضطراب في بطنه مثل ما يقول قرقرة حركة في البطن ينصرف، قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. لماذا؟ لأن هذه القرقرة والحركة في البطن شك، ليست بيقين. اليقين متى؟ إن شم بأنفه أو سمع بأذنه، سمع صوتا يعني خروج الريح مثلا. فلذلك هذه القاعدة أصل، هذا الحديث أصل، عفوا الحديث هذا دليل قوي لهذه القاعدة، وأن الإنسان لا يجوز له أن ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شك في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن، فليبني على ما استيقن، بمعنى يبني على اليقين ويترك الشك. فالآن نحن الآن لما يأتي سؤال يقول رجل والله صليت العشاء وما أدري ثلاثة أم أربعة، نقول له ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ ثلاثة. والشك هي الرابعة، ولذلك يبني على اليقين. عمليا في واقعكم تبنون على الشك أم على اليقين؟ على اليقين، يعني شيء عملي واقعي، الإنسان يبني الأمور على اليقين. ولذلك مهم جدا معرفة هذه القاعدة. وإذا جئنا إلى نماذج وتطبيقات هذه القاعدة نجدها كما ذكرت في أغلب فروع الفقه. مثلا في أبواب الطهارة، رجل توضأ ثم بعد ذلك شك هل انتقض وضوءه أم لا، ما الحكم؟ ها؟ وضوءه صحيح. لماذا؟ لأن الشك طارئ، الشك هنا طارئ، واليقين بأنه توضأ. طيب رجل لم يكن متوضئا أصلا ثم شك هل توضأ أم لا، ماذا نقول له؟ توضأ. لماذا؟ لأن اليقين أصلا عدم الطهارة، والشك أنه توضأ. لاحظتم الفرق؟ ولذلك في أبواب الطهارة كذلك. أيضا مثل ما حصل لهذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، شك هل خرج منه شيء أم لا، وهذه يحتاجها أكثر الموسوسين الآن، بل كل جميع الموسوسين يحتاجون إلى هذا الدليل وهذه القاعدة. يعني أغلب الناس الآن يعانون عذاب 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 وألم. ليش؟ لأنهم يبنون أمورهم على الشك لا على اليقين، خاصة في أبواب الطهارة. ولأجل هذا تجد بعض الموسوسين في عذاب وجحيم. سبب ذلك عدم عنايتهم بالدليل، عدم عنايتهم بالسنة. المقصود بأن أي إنسان متوضئ ثم طرأ عليه انتقض الوضوء أم لا، أبدا لا يجوز له أن يطيع الشيطان فيذهب ويعيد الوضوء. ما يعيد الوضوء، وإنما يستمر في صلاته، في وضوء أو طهارة أو صلاته. كذلك لو خيل إليه، خيل إليه أنه انتقض الوضوء، فهل ينصرف؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشيطان أنه يلعب بالإنسان حتى يأتي مقعدته فيمط شعرة من دبره فيخيل إليه أنه قد أحدث. شوف إلى أين الشيطان يلعب بالإنسان، إلى هذه الدرجة. ولأجل هذا تجد بعض الناس للأسف يعني دائما يعيد الوضوء. غلط، هذه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى تسمع صوتا بأذنك أو تشم ريحا بأنفك. في أبواب الصلاة، من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ما استيقن. ما هو اليقين؟ ثلاث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا من شك هل صلى الظهر أم لا، شخص ما عنده مشكلة، ما عنده وساوس، عقله معه، ثم طرأ عليه شيء قال ما أدري أنا صليت الظهر اليوم ولا لا، اجتهد يا حريص على أنه يعرف صلى ولا لا، نقول له ماذا؟ لا ما صلى، لأن ذمته شغلت بهذه العبادة. ولذلك الأصل أنه ما صلى، فاشتغال الذمة بمجرد دخول الوقت ثم طروء الشك يجعل الصلاة هي الشك، ويجعل عدم الصلاة هي اليقين. هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، إن فيها المسألة خلاف، لكن هذا هو الصحيح. فاشتغال الذمة بالصلاة لا يعني أداؤها. ولذلك إذا شك، لاحظت أنا قدمت مقدمة وقلت ما عنده إيش، وسواس وعقل سليم، ومعه أن بعض الناس عنده مرض باستمرار، عنده يعيش في دوامة. طيب عندنا مسألة، ندخل مثلا في الزكاة، رجل يزكي كل سنة ثم شك في هذه السنة أخرج زكاة أم لا، ماذا نقول؟ ها؟ لازم يزكي. لماذا؟ لأن أصلا ما زكي، الأصل أنه ما زكى، ما أخرج زكاة، ما برئ ذمته، خلاص الذمة مشتغلة لكن ما برئ. هذا إذا شكوا، في الغالب أن الناس في مسائل الزكاة ما يشكون، لأن خروج المال هذا صعب شوي فيتذكرون. لكن عموما إن طرأ يحصل أحيانا، فنقول له زكي لأنك ما زكيت. في أبواب الصيام، من شك أنه أكل أو شرب أحد أثناء الصوم، ماذا نقول له؟ أي الأصل بقاء الصوم، ما عليك شيء، شك هذا طارئ. طيب من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس، ها؟ من أكل أو شرب ظانا غروب الشمس فتبين بأن الشمس لم تغرب، هذه مسألة، ها؟ ما هو حديث عائشة؟ ها؟ تفضل أبو حمزة. أي طيب، خلينا نعبر الظن بالشك، يعني اللي هو هذا خطأ ما يسمى شك. أي هذه يعني أوردت الحديث، هو مهم جدا. حديث أسماء تقول أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اليوم غيم، ثم تبين بأن الشمس لم تغرب، فما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالإعادة، يعني ما أمروا بالإعادة. هذا يسمى خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. زين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أنا أتكلم على قضية الشك، شك الآن غربت الشمس أم لا، وليس ثم ما يمنع. فالفقهاء ماذا يقولون؟ النهار. إيه، يقول الأصل بقاء النهار، ولذلك يأمرونه بماذا؟ وهذا سيأتي معنا في قضية الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. زين، طيب من أكل ظانا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر، ما الحكم عند الفقهاء؟ لماذا؟ الأصل بقاء الليل، لأن الأصل بقاء الليل. هذا سيأتي معنا الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه مسائل في الصيام كثيرة جدا، مسائل في الصيام كثيرة جدا ذكرها الفقهاء وتدخل ضمن هذه القاعدة. طيب، عندنا مسائل ندخل حلنا، لأن الفروع كثيرة. لو شك أنه طلق زوجته، رجل بينه وبين زوجته مشكلة وكلام ولغط، وكان يبيت النية بأن يطلقها، ثم بعد فترة شك قال ما أدري طلقتها أم لا، ما الحكم؟ أحسنت، بقاء الزوجية، الأصل بقاء الزوجية. فالزوجية ما ترتفع بمجرد الشك، وإنما ترتفع بماذا؟ بيقين، ترتفع بيقين. طيب، فيما يتعلق بسداد الديون وقضاء مثلا الديون هذه، إذا شك الإنسان أنه سدد الدين مثلا، يعني جاء شخص مثلا قال أن سددتك، قال والله أنا أظن سددتك أو كذا، ما الحكم؟ ها؟ مشغول الذمة، يعني يلزم. هذه مسألة حقيقة مهمة يحصل فيها إشكالات كثيرة، ولذلك ربنا جل وعلا لما أمرنا بالكتابة كان لحكمة. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أنا أعرف مشاكل كثيرة حصلت بين أناس طيبين أخيار فضلاء، والسبب عدم الكتاب، خاصة النسيان، يحصل نسيان في مسألة ماذا؟ في مسألة السداد وعدم السداد. عموما هذه القاعدة قاعدة عظيمة، الفروع تحتها كثيرة، ولذلك من المهم جدا أن طالب العلم يتقن هذه القاعدة. القاعدة الثانية، والأصل بقاء ما كان على ما كان. كثير من أهل العلم يرى بأن هذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وبعضهم يرى بأن قاعدة فرعية وليست قاعدة كلية متفق عليه. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالأمور مثل ما ذكرنا قبل قليل تبنى على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا كان هناك براءة أصلية فلا ينقل عنها إلا بدليل كما ذكرنا قبل قليل، وإن كان هناك دليل فلا ينقل عنه ببراءة مثلا أصلية، وإنما يبقى على ما كان عليه. القاعدة الثالثة، لا يزال الضرر بالضرر، لا يزال الضرر بالضرر. وهذه أحد القواعد الكلية الكبرى المتفق عليه، وهي قاعدة الضرر، لا ضرر ولا ضرار. وأصل حديث أبي سعيد الخدري في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ويعبر عنها بالضرر يزال، الضرر لا يزال بضرر آخر أو شيء من هذا القبيل. أو شيء من هذا القبيل. القاعدة هذه أدلتها في الكتاب والسنة ظاهر. يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والآيات في رفع الضرر كثيرة جدا، وكذلك النصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث، كلها تشير إلى ماذا؟ تشير إلى نفي الضرر. والإجماع منعقد على حرمة الضرر، الإجماع منعقد على حرمة الضرر، فلا يجوز للإنسان أن يضر غيره، ولذلك الضرر يزال ويرفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، ويقول لا ضرر ولا ضرار. والضرر قد يكون معنوي وقد يكون حسي. الضرر المعنوي مثل إيش؟ الغيبة، النميمة، جرح المشاعر مثلا، سوء الظن، هذا ضرر يرفع. كذلك التجسس على الناس، هذا كله من الأضرار. لذلك سورة الحجرات جاءت بالتنبيه على هذه الأضرار الخطيرة، أغلبها معنوي، أغلبها أضرار معنوية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ثم قال يا أيها لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا ضرر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن تكف شرك عن الناس صدق. الضرر المادي أنواع أيضا، منه ما يتعلق بالأموال، منه ما يتعلق بالأبشار والأجساد، منه ما يتعلق بالجوار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. ولأجل هذا جاءت الشريعة بنفي الضرر، بنفي الضرر. فنفي الضرر يكون في كل شيء حتى في المشاعر كما ذكرت قبل قليل. طيب، لا ضرر ولا ضرار قاعدة مجمع عليه، لكن إذا كان هناك ضرر لا يزال إلا بضرر، لا يزال إلا بضرر، فهل يشرع ذلك؟ نقول فيه ترتيب. فإذا كان يزال بضرر أخف منه فيجب، يعني يدفع الضرر الأكبر بضرر أصغر. وإذا كان يدفع بضرر مساو له أو أعظم منه فلا يجوز، لا يجوز. وهناك أدلة كثيرة على هذا المعنى، أدلة كثيرة على هذا المعنى. مثلا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، ضرر ولا لا؟ ضرر. إزالة هذا الضرر واجبة، لكن لما كان إزالة هذا الضرر بضرر أكبر منعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما زجره الصحابة نهاهم الرسول، قال لا تزرموه، دعوه يكمل بولته. طيب، إنكار الصحابة إنكار شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. ليش شرعي؟ لأن هذا يقول في المسجد، كيف تسمح لشخص يقول في المسجد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم أنهم أنكروا عليه، إنما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن الضرر الذي سيترتب على هذا الإنكار سيكون إيش؟ أكبر. يعني مثال الآن، هو يبول في ناحية المسجد، فإذا قام سيتوزع البول في أكثر من مكان، ثم ستنكشف عورته، ثم سيلطخ ثيابه وبدنه، وربما احتبس أيضا البول، وسيقود أيضا إلى ماذا؟ إلى كره مثلا، مثل ما حصل في النتيجة لما انتهى، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ليش؟ لأنه تأثر، شاف الصحابة غضبوا عليه، لكن لما رأى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني ومحمد. أيضا ما يتعلق مثلا حصلت قصة ذكرها أبو عبد الله بن القيم، وهي هذه المسألة ربما تدخل في مسألة التعارض بين المفاسد. فإذا تعارضت مفسدتان، الخطوة الأولى ما هي؟ دفعهما جميعا. فإن لم يندفع إلا بارتكاب أحدهما فإن القاعدة الشرعية ارتكاب أخف المفسدتين تفويتا لأعلاهم. ولذلك يذكر بأن شيخه أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه مر هو وطلابه على قوم من التتر يشربون الخمر، تعرفون التتر وغزوهم لبلاد المسلمين، فكانوا يشربون الخمر، فأرادوا أي أراد الطلاب أن ينكروا عليه، فمنعهم شيخ الإسلام قال لا تنكروا عليه. لماذا؟ قال لا تنكروا، قال لأن الخمر حرمها الله لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يشربون الخمر لو صحوا قتلوا المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمات. وهذا من الفقه، هذا من الفقه. ولذلك طالب العلم مهم حتى في باب الأمر بالمعروف أن المنكر يكون عنده فقه تقدير الزمان والحال ومعرفة الأشخاص اللي ينكر عليهم وكذا. يعني ليست المسألة هكذا يقول والله أنا ما علي ألقي هذا الواجب وأتركه، لا غير صحيح، لابد أن يكون لديه فقه. فأحيانا قد يتولد من المنكر منكر أعظم، وهذا لا يجوز، أو يتولد منكر موازي. العلماء ضربوا مثال لمسألة الأكل المضطر، تعرفون بأن الله عز وجل أباح للمضطر أكل الميت، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا لا يجوز للمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فكونك أن تنقذ نفسك أو أنك تزيل الضرر عن نفسك بضرر مساوي لغيرك هذا ممنوع، هذا ممنوع. كذلك ما يتعلق مثلا أحيانا في الحياة العملية، يعني رجل متضرر في بيته من عدم دخول مثلا الهواء والشمس، ما تدخل بيته مثلا تضرر، فيروح ويفتح شباك على الجيران، ضرر ولا لا؟ ضرر، فهو أزال الضرر بضرر. احنا نضرب مثال لكن ممكن يقول الحلول كثيرة، يعني يستطيع أن يوجد حل في مسألة مثلا إدخال الضوء والنور. إذن الضرر لا يزال بضرر يعني مساوي له أو أشد منه، أما إذا كان يزال بضرر أخف فإن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. قال رحمه الله تعالى والضرورات تبيح المحظورات. الضرورات هذه أيضا قاعدة تدخل ضمن القاعدة الكلية العامة الكبرى، لا ضرر ولا ضرار. الضرورات ما معنى الضرورات؟ الضرورات جمع مفردها ضرورة، والضرورة هي حالة يكون فيها الإنسان مضطرا إلى التلبس بما حرم الله، بمعنى أنه لو لم يفعل لهلك أو أشرف على الهلك أو أشرف على الهلك. فالضرورة أصلا طارئة، الضرورة طارئة، لأن الأصل في حياة الناس ليس هو هي الضرورات يعني هي الضرر، وإنما طارئ. فأحيانا قد يحصل للإنسان تحصل له حالة تبيح له الشريعة أن يتعاطى المحرم لهذه الضرورة، لهذه الضرورة. ولذلك قال جل وعلا كما تلوت عليكم قبل قليل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رجل الآن مسافر قطعت به السبل، لا ماء ولا طعام، فوجد ميتا إن لم يأكلها مات أو يأكل منها مات، يجوز له أن يتناول الميتة؟ الجواب نعم. واختلف العلماء هل يتناول بقدر الشبع أم يتناول ما يسد الرمق على قولين، فمنهم من قال لا يجوز له أن يتناول إلى حد الشبع لأن الله تعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يتناول إلى حد الشبع. قال لأن هذا مضطر، وأما البغي والعدوان فليس معناهما الشبع. ومن أهل العلم من قال لا، يأكل حد سد الرمق، ثم بعد ذلك يجوز له إذا غلب على ظنه بأنه قد يهلك في الطريق يحمل معه شيء من هذه الميتة، من هذه الميتة. كذلك من كان يأكل، فمن كان يأكل فغص، تعرفون الغصة؟ ها؟ هي وقوف اللقمة في مجرى الطعام، غص هنا، وقفت اللقمة هنا، ولم يجد إلا خمر، ولم يجد إلا خمر اللي يدفع هذه الغص، فنقول له كما يقول الفقهاء يجوز له دفع هذه الغصة بهذا الخمر، لأن الضرورات تبيح المحظورات، فإبقاء النفس المعصومة واجب وهذه ضرورة. لكن طبعا هذه كما في الضوابط الشرعية بأنه لا يلجأ لها أولا، لا يلجأ لها أولا، فإذا وجد ماء لا يجوز له أن يلجأ إلى الخمر، وجد أي سائل من السوائل لا يجوز له أن يلجأ إلى الخمر. وإنما أحيانا قد يحصل رجل في دولة أجنبية أو غير مسلمة ما فيه، وأكل ولم يجد إلا غصة، فلم يجد إلا هذا، قال يجوز له دفعه، لأن القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. كذلك لو أكره الرجل على كلمة الكفر، لو أكره على كلمة الكفر فهل له أن يستجيب أم لا؟ الله عز وجل يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآيات. المقصود بأن من أكره هدد بين القتل والنطق بكلمة الكفر، قال العلماء يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر بشرط واحد، ما هو؟ لا، أن يكون طمأنينة القلب. نحن ما نتكلم على الآن مسألة التفريق، أن يكون قلبه مطمئن ومنشرح بالإسلام، لأن خطر جدا إذا كان، لأن الله هو اللي مطلع على القلوب، فإذا كان قلبهم غير مطمئن بمعنى أنه استجاب قلبا وقالبا هذا والعياذ بالله. أما إذا كان لأجل عصمة نفسه فإنه يجوز له ذلك. وهل الأفضل أنه يصبر على القتل أم أنه ينطق بكلمة الكفر؟ قولا عند الفقهاء، منهم من ذهب إلى الصبر قالوا أفضل، استدل لذلك بحديث صاحب الذبابة اللي في المسند وإسناده ضعيف، لما قيل له قرب قال ما كنت لأقرب لغير الله فقتل فدخل الجنة، وقيل للآخر قرب فقال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار وذاك دخل الجنة. من أهل العلم من يقول لا، الأفضل أنه يستجيب، لأن إبقاء النفس المعصومة أفضل من تعريضها للقتل. ويستدل لذلك بقصة عمار بن ياسر حينما أكرهوه على كلمة الكفر وسب النبي عليه الصلاة والسلام، فنطق بهذه الكلمة، فقال له النبي كيف تجد صدرك؟ قال مطمئن بالإيمان، جاء في لفظ إن عاد فعد. ولذلك قال جل وعلا من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، استثناء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه لا بد أن يكون ملجئا تاما، بحيث يعلم المكره أن المكره قادر على تنفيذ إكراهه بالقتل أو مثلا بقطع عضو مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كان يغلب على ظنه بأنه غير قادر، أو كان الإكراه ناقص، كأن يقول والله إما أن تكفر وإلا أخذنا منك 1000 درهم أو ضربناك لك كفين، ها؟ هذا ما يعد إكراه، هذا إكراه ناقص، يقول اضربني ولا أكفر، صح ولا لا؟ الإكراه التام هو الذي فيه إيش؟ قتل أو فيه إزهاق ونفس. إذن الضرورات تبيح المحظورات. من الضرورات أيضا جواز كشف المرأة على الطبيب الرجل، على الرجل الطبيب إذا لم يكن هناك طبيبة. فإذا كانت امرأة في حالة إسعافية أو في حالة مرضية تحتاج إلى تدخل طبيب، ولم يوجد امرأة أو وجد امرأة غير متخصصة، فالعلماء يقولون يجوز لها أن تتعالج عند الطبيب، ويجب على الطبيب أن لا يتوسع في قضية الكشف، وإنما على القاعدة الأخرى أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، مثل قضية ذكرناها مسألة الأكل، أكل المضطر يأكل بالقدر الذي يسد رمقه، ومثل أيضا اللي صاحب الغصة، فإذا زالت الغصة ما يجوز أن يشرب مرة ثانية، فإذا شرب وقع في الحرام. إذن الضرورات تقدر أيضا بقدرها، الضرورات تبيح المحظورات، تناول الإنسان أي شيء محرم بشرط أن تكون إيش هناك ضرورة. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يفسرون الحاجة بالضرورة، ولذلك بعض الناس الآن يعني يرتكب الحرام يقول والله ضرورة، هي ما هي ضرورة، هي حاجة، حاجة، ولذلك الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان إلى شفى الهلكة ما يستطيع يعني، فهنا جاءت الإباحة. طبعا النماذج كثيرة. القاعدة الخامسة، والعجز يسقط الواجبات، العجز يسقط الواجبات. العجز هي حالة يكون فيها الإنسان غير قادر على ممارسة الشيء الذي استطاعه سابقا أو يستطيعه الآخر، أو يستطيعه الآخر. ولذلك هذه القاعدة مع التي قبلها عبر عنها ابن القيم رحمة الله عليه بأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. ولذلك إذا عجز المكلف عن الواجب سقط عنه، سقط عنه. والأدلة على هذا كثيرة في القرآن والسنة، أدلة عامة وخاصة. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، آيات كثيرة. الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في حديث عمران لما أصابه البواسير شكى إلى النساء ما يستطيع القيام، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. ولذلك الواجب يسقط بالعجز، يسقط بالعجز، وينتقل الإنسان فيه إلى البدل، فإن لم يكن له بدل سقط عنه بالكلية، وهذا فضل الله عز وجل. لذلك يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فالذي ليس عنده قدرة مالية لا يجب عليه الحج. ومن جملة الاستطاعة وجود المحرم كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، فإذا لم يكن عند المرأة محرم سقط عن الحج والعمرة، وهذا من التيسير وليس من التشديد. بعض الناس يقول هذا تشديد، لا مو بصحيح، هذا تيسير، فالمرأة ولله الحمد يكتب لها الأجر وهي في بيتها، لأن ما وجدت المحرم، لم تجد المحرم. عندنا مسائل كثيرة في قضية سقوط الواجبات بالعجز، سقوط الواجبات بالعجز. أنا أستنطقكم الآن، أعطوني في باب الوضوء مثال. أحسن، تيمم، إذا عجز الإنسان عن الوضوء ينتقل إلى، طيب إذا عجز عن الماء والتراب سقط عنه في قول الجمهور. طيب أيضا أحسنت، يعني الآن المسعى للجبير ما العضو مستور، كيف أمسح عليه، كيف أغسله فينتقل إلى المسح؟ ها لا لسه احنا في الطهارة، ها ما في شيء. اي احسنت، يسقط الغسل عن الجنب اذا خشي الضرر، اذا خشي الضرر مثلا ينتقل الى البدل، ينتقل، اذن يسقط عنه لكن ينتقل الى بدل، وإن كان هذه مسألة بحثها في قاعدة المشقة تجلب التيسير ألصق، لكن هنا نقول سقوط الواجب بالعجز. طيب مسألة الصلاة، من لم يستطع القيام صلى قاعدة، طيب من لم يستطع القعود صلى على جنب، صلى على جنب. في أبواب الصيام، من لم يستطع الصوم انتقل إلى البدل الإطعام، انتقل إلى الإطعام. إذا لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. هناك أمثلة كثيرة. أحسنت، أيضا الكفارات، من لم يستطع الإطعام طبعا أولا، لأن الأصل الإطعام، ينتقل إلى البدل وهو الصيام، صيام ثلاثة أيام. طيب عندنا مسألة مهمة يذكرها بعض المعاصرين، وهي مما ذكره أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة العجز عن الاصطفاف وراء الإمام. بعض المصلين قد يعجز عن ذلك، فهل يجوز أن يصلى أمام الإمام؟ الأصل أن المأمومين يصلون وين؟ خلف الإمام، وراء الإمام، وليأتم بي من بعدكم. أحيانا تكون بعض المساجد خاصة في صلاة الجمعة، وبعض المساجد الموجودة في دول غير مسلمة عند الأقليات تكون صغيرة والعدد كبير خاصة الجمعة، فتجد بعض المراكز الإسلامية أو بعض الجمعيات ماذا يفتون؟ يصلون أكثر من جمعة، قال لأن العدد كبير، على اعتبار أنه ما يكفي المسجد، ما يكفي. لا، الجواب أنه يصلي، يجوز أن يصلوا أمام، فإذا كان هناك حديقة في الأمام أو مساحة أو باحة في الأمام يجوز. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإن أعلى ما يمكن أن يقال في الاصطفاف خلف الإمام الوجوب، والواجب عندنا قاعدة يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرامة مع الضرورة، ولا حرامة مع الضرورة. طيب بالنسبة لموضوع العجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة، العجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة، في الترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن الفاتحة، ما يستطيع، عامي ما يعرف ولا يستطيع حفظ الفاتحة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا ما استطاع هذه سقطت عنه، لأن لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، لا واجب. طيب رجل ما يستطيع الإنفاق على زوجته، وش يسوي؟ يطلقها ولا تصبر عليه؟ فيكم خفتوا ساكتين ما شاء الله عليك. هذا قول الجمهور، قول الحنفية هو الراجح، تصبر، تستدين، تستدين وعلى حساب، على ظهره مثل ما يقولون. لذلك ربنا جل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالرجل يقول كان عاجز عن الإنفاق، معقول يهدم بيته أو تهدم المرأة بيته؟ لا، تصبر، تصبر. فالعجز هنا عذر له، عذر لا يأثم. أما إذا كان قادرا فيجب عليه أن ينفق على زوجته وعلى أولاده. عموما الأمثلة والنماذج في مسألة سقوط الواجبات بالعجز كثيرة جدا، حتى في مسائل الحج، مسائل الحج، من لم يستطع الطواف راجلا فإنه يجوز له أن يركب أو يحمل وغير ذلك. القاعدة الأخرى أن المشقة تجلب التيسير. ما معنى المشقة؟ الصعوبة والعسر، والتيسير التسهيل، التسهيل. قاعدة عظيمة دلت عليها نصوص القرآن والسنة، وذكرتنا قبل قليل بعض الأدلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نصوص كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شريعتنا مبنية على التيسير، والمشقة هنا المقصود فيها المشقة غير المحتملة، لأن بعض الناس يفهم بأن الشريعة ليس فيها إيش؟ مشاق ولا تعب، وهذا فهم مغلوط، فهم الكسالى الذين يريدون أن يعبدوا الله من دون عناء ولا تعب. لا، الآن التكاليف لماذا سميت تكاليف؟ مأخوذة من الكلفة. ما هي الكلفة؟ مشقة، مشقة. ولذلك عندنا المشاق على نوعين: مشاق محتملة، مشاق غير محتملة. كل عبادة فيها مشقة. الوضوء فيه مشقة ولا لا؟ فيه، لكن محتمل. الصلاة فيها مشقة ولا لا؟ خمس صلوات، روح وتجي وتتوضأ وتستعد وتلبس. فيه. الحج سماه الرسول جهاد عليه الصلاة والسلام، قال عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. الصيام في مشقة، الزكاة فيها مشقة، إخراج المال صعب على النفس، صلة الرحم فيها مشقة. هذه مشاق محتملة. أما المشاق التي لا تحتمل، يعني ليس بمقدور البشر، الشريعة تأتي بالتيسير، تأتي بالتسهيل. وأحيانا المشاق هذه باعتبار أفراد الناس، قد يكون شخص يحتمل هذا وشخص لا يحتملها، فيأتي التخفيف لهذا ويبقى التكليف على ذاك. واضح؟ فليس كل أحد يصبغ بصبغة واحدة في قضية التيسير أو رفع المشاق. إذن لابد أن نعلم بأن التكاليف فيها مشاق لكنها محتملة، محتملة. طبعا المشقة تجلب التيسير. أسباب التخفيف الشريعة عندنا كثيرة جدا، أسباب التخفيف الشريعة كثيرة. منها أولا المرض، المرض سبب من أسباب التخفيف. ولذلك قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، وفي الآية الأخرى: ليس على المريض حرج. إذن المرض هي حالة اعتلال تجعل الإنسان غير قادر على أن يؤدي العبادة كما هو في حال الصحة. هذا سبب من أسباب التيسير. ولذلك عندنا مثلا لو جينا نضرب نماذج في التيسير في المرض كثير، مثل إيش؟ خلنا في الطهارة لأن فقهاء نحن الآن، نبدأ في الطهارة كأبواب على أبواب الفقه. الوضوء، ما يستطيع الوضوء ينتقل إلى التيمم، ما يستطيع فاقد الطهورين. ذكرنا قبل قليل بعض محمد المسألة الجبيرة، المسألة المريض، الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، استقبال القبلة أيضا. المريض إذا ما استطاع استقبال القبلة، ها؟ أي نعم، فأينما تولوا فثم وجه الله. ما مريض، تكلم عن المرض، ممكن إذا كان يعني، لكن احنا هذا رخصة عامة. أحسنت، سقوط الجماعة عن المريض، الجمعة والجماعة أيضا تسقط عنه. في الصيام، ها؟ نقول مريض، المريض من لا يحتمل الصيام، لا يعني نخصصه بنوع من أنواع المرض. لاحظتوا كيف المرض؟ طيب، السفر أيضا سبب من أسباب التيسير والتخفيف. ولذلك قال جل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. طيب المسافر ما الذي رخص له؟ القصر والجمع والفطر والمسح على الخفين أو الجوربين ثلاث أيام بلياليهن. في شيء بعد؟ يصلي على الراحلة أيضا، وإن كان هذه مسألة يجوز حتى في الإقامة بالنسبة للنافلة، لكن الفريضة يجوز إذا لم يستطع النزول. طيب، هذا من أسباب التخفيف. طيب، من أسباب التخفيف أيضا، ها؟ أي المريض عموما. صحيح، أحسنت، النجاسة مثلا. طيب، المرض والسفر بعد من أسباب التخفيف. أحسنت، النسيان. النسيان عارض من عوارض الأهلية، ولذلك قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. ولذلك حالة النسيان حالة تجعل الإنسان لا يتذكر الشيء الذي يريد، الشيء الذي يريد. وهل هناك فرق بين النسيان والسهو؟
نعم.
أنا ما هو
شيخ النسيان أن نسى الشيء الذي يريد،
والسهو
شيخ السهو شيخ كان فيه قلة التركيز فسهى.
قلة التركيز، وهذاك بعد شوي تركيز. زاك الله خير، استنباط طيب، لكن الفقهاء يقولون غير. ها وين طلبتنا؟ بس سو ها تفضل. يعني النسيان إذا ذكر لا يتذكر، والسهو نعكست. السهو هو الذي إذا ذكر لا يتذكر، أما النسيان إذا ذكر تذكر، ولذلك النسيان عارض من عوارض الأهلية. طيب، النسيان في أمور كثيرة جدا، يعني مثلا من نسي الصلاة مثلا حتى خرج وقته ماذا عليه؟ أحسن، هل عليه إثم؟ لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن لو تعمد لا، دخل في منطقة الخطر مثل ما يقول، إذا تعمد إخراجه. طيب، النسيان في الأكل والشرب، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول إن أبو هريرة استفتاه رجل فقال: إني كنت صائما فذهبت إلى بيت فلان فنسيت وأكلت. قال: أكمل صومك. قال: ثم ذهبت إلى بيت فلان فنسيت وأكلت. قال: أتم صومك. قال: ثم ذهبت إلى بيت فلان فنسيت وأكلت. قال: أنت رجل لم تتعود الصيام، ما ممكن أول مرة تصوم. طيب، النسيان عموما يأتي في صور كثيرة جدا. طيب، أيضا من عوارض الأهلية، من أسباب التخفيف الجهل. نرتب مخام مدام قال حبيبنا الفاضل هذا الجهل. الجهل، الجهل ليس سببا دائما من أسباب التخفيف، وإنما الجهل الذي يجوز أن يقال بأن صاحبه يعذر به، يعذر به. ولذلك الجهل أنواع: جهل لا يعذر الإنسان بسببه، مثل إيش؟ إنسان يستطيع يسأل أهل العلم، يستطيع أن يحضر دروس العلم، يستطيع يستفتي، يقول والله أنا جاهل، يعني يعبث مثلا في العبادة والصلاة والصيام والحج، يقول والله أنا جاهل، هذا ما يعذر، هذا لا يعذر. أما الجهل الذي يعذر الإنسان به فهو أن يعيش الإنسان في بيئة ليس فيها علماء، أو أن تكون من المسائل الدقيقة التي لا يطلع عليها إلا خواص العلماء. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله. عندنا الآن من أسباب التخفيف قلنا الجهل، كذلك من أسباب التخفيف الخطأ، ومن أسباب التخفيف العسر وعموم البلوى. كم صار عندنا؟ المرض والسفر والنسيان والجهل والخطأ، وأيضا العسر وعموم البلوى. وأنا أختصر لأن الوقت أدركنا والقواعد كثيرة. طيب، أنواع التخفيف عندنا، التخفيف له أنواع كثيرة، منها تخفيف الإسقاط، هذا نوع من أنواع التخفيف، تخفيف الإسقاط، تسقط العبادة كاملة عن الإنسان، مثل سقوط الصلاة عن الحائض، فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تقضي، وأما الصوم فلا تصوم ولكنها تقضي. ثانيا، تخفيف تنقيص، مثل إيش؟ تنقيص الرباعية إلى ركعتين في السفر. ثالثا، تخفيف إبدال، تخفيف إبدال، مثل الانتقال من القيام إلى الجلوس في الصلاة للعجز، أو إلى الصلاة على الجنب. وكذلك في الكفارات، من الإطعام إلى الصيام، هذا إبدال، ينتقل إلى بدل، ينتقل إلى بدل. رابعا، تخفيف تقديم، مثل تقديم العصر مع الظهر في السفر، تقديم العشاء مع المغرب في السفر. خامسا، تخفيف تأخير، تأخير الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وسادسا تخفيف تغيير، مثل تغيير صفة صلاة الخوف، تغيير صفة صلاة الخوف. هذه أهم أنواع التخفيف في الشريعة، وهذا يدلنا على عظمة هذه الشريعة وأنها تراعي أحوال المكلفين، تراعي أحوال المكلفين. ولذلك شريعتنا شريعة يسر، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. طيب، طبعا القاعدة هذه قاعدة عظيمة مثل ما ذكرت، والكلام حولها طويل لكن الوقت يدركنا. الآن هناك القاعدة السابعة، وهي الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. العرف هو ما تعارف عليه الناس من أقوال أو أفعال أو تصرفات، وهل العرف هو العادة أم بينهما تباين؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن العرف هو العادة، والعادة هي العرف، فلا فرق بينهما، وإنما اختلاف في التعبير والألفاظ. القول الثاني قالوا بأن العرف هو ما يكون في الأقوال، والعادة ما يكون في الأفعال أو الأعمال، الأفعال. قال هذه عادة بني فلان، يعني اللي متعارف عليها عمليا، أما العرف فهو في الأقوال. والقول الثالث قالوا هذه بينهما عموم وخصوص، أو بعضهم يجعلها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. والعادة مأخوذة من العود، وهو الشيء المتكرر، ولذلك يعبر عنها بعض العلماء بأن العادة هي الطبيعة الثانية، هي الطبيعة الثانية، لأنها مأخوذة من العود والتكرر حتى تصبح سجية وطبع في الإنسان، وطبع في الإنسان. والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، ولذلك عبر عنها الشاطبي وغيره بقوله بأن للعرف سلطان في الشريعة أو في الشرع، وهو أن الشريعة التفتت إلى العرف، والنصوص الواردة في الكتاب والسنة إن كانت هذه النصوص جاءت فحدت هذه حدت الأحكام وبينتها، فإن يكون الرجوع إلى ماذا؟ إلى النص، إلى النص. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاءت الشريعة، جاءت النصوص فبينت الصلاة والزكاة، مسألة الحدود والكفارات هذه محسومة. أما إذا جاءت النصوص عامة مطلقة هكذا فالرجوع فيها إلى العرف، رجوع فيها إلى العرف. ولذلك مثلا يقول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، معاشرة الرجل لامرأته بالمعروف بما تعارف عليه الناس. ولذلك لا يجوز بحال لقاض أو مفتن أو طالب علم أن يجعل العرف عاما لجميع المسلمين في جميع الأقاليم والبلدان، أبدا ما يمكن. فالعرف اللي عندنا يختلف عن العرف اللي في مثلا قارة أفريقيا في الدول الإسلامية، أو اللي في أوروبا، أو اللي في مثلا آسيا، شرق آسيا وغرب آسيا، بل أحيانا الإقليم الواحد أو المنطقة الواحدة أو الدولة الواحدة تختلف فيها الأعراف، صح ولا لا؟ يعني البلد الواحد منطقة فيها عرف ومنطقة ثانية يختلف العرف. ولأجل هذا جاءت الشريعة فنظرت إلى العرف وأعملته، فتجد القضاة الآن والمفتي مثلا حتى أهل الفتوى يقولون، يعني يسألون عن أعراف البلد إذا كان رجل من غير البلد. فالرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، كثير من الأمور، في المسائل البيوع والمعاملات والأقوال تصرفات. ولذلك مثلا في هذه المسألة أن مثل قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة طبعا أحيانا تكون في مسألة الهدايا، مسألة النفقة، مسألة كذا، ما يمكن أن يقال والله النفقة التي هنا يجب أن تكون هناك في بلد آخر. وعندنا حقيقة أمثلة ونماذج كثيرة في مسألة العقد، حتى في مسائل الأقوال والأفعال، وسيأتي معنا فيما يتعلق بالعقود يعني نتكلم عليها بشكل أوسع فيما يتعلق بقضية اعتبار مقصود المتعاملين. على العموم، الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور مهم جدا، وهذا في العقود والمعاملات، وفي أيضا العلاقات الأسرية، العلاقات الاجتماعية، هذه قاعدة من أهم القواعد. ثم قال: والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذه من أعظم قواعد الشريعة، وهي أن الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان، فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله. ولذلك قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالدين لا يجوز لأحد أن يزيد فيه أو ينقص. ولذلك الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل، يعني لا يجوز للإنسان أن يحدث عبادة من عند نفسه إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. لأن لو قيل للناس استحسنوا في الدين، ما أصبح دين، أصبح لعب، كل واحد يأتي بعبادة. من وين دخلت البدع على الناس؟ لما لم يهتموا بهذه القاعدة، فحينما أهملوا هذه القاعدة دخلتهم البدع من كل صوب وحدب، من كل جهة، فأصبح بدع في الطهارة، بدع في الغسل، بدع في الصلاة، بدع في الزكاة، في الصيام، في الحج، في الجنائز، في الأعياد، شيء مخيف، شيء مخيف. ولذلك لما ترجعون إلى بعض الكتب المصنفة في أضرار البدع وفي أنواع البدع تجد شيء عجيب. لماذا؟ لإهمال الناس هذه القاعدة. ولأجل هذا الدين لا يجوز للإنسان أن يضيف إليه ولو شيئا يسير، بخلاف الدنيا المعاملات والعادات، هذا راجع لتراتيب الناس. أما الدين فلا يحرم على الإنسان ولا يجوز له أن يضيف فيه ولو جزء ولو شيئا يسير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فما قال والله في بدع حسنة وفي بدع سيئة، أبدا، قال كل بدع. وكل أخذنا قبل أظن المجلس السابق من ألفاظ إيش؟ العموم الصريحة، كل أجمع، هذا من ألفاظ العموم الشاملة اللي ما تستثني شيء إلا بدليل. ولذلك كل البدع ضلالة، والضلالات هذه في النار. مهم جدا أن يفهم الناس هذه القاعدة، أن الأصل في العبادات المنع والتوقف والبطلان، فلا يشرع إلا ما شرعه الله، ولا يتعبد إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبدع هذه على نوعين: بدع أصلية وبدع وصفية. البدع الأصلية هي اختراع عبادة ليس لها أصل في الشرع، مثل أن يأتي شخص فيؤذن لصلاة العيد، يقول نادوا لصلاة العيد، النداء لصلاة العيد، هذه بدعة. لماذا؟ لأن الرسول ما فعله ولا الصحابة فعله. لكن صلاة الكسوف نادى لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة جامعة، فهنا ترك وهنا نادى. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف تأتي فجأة وبغتة، آية من آيات الله، فيحتاج الناس أن ينبههم. أما صلاة العيدين فالناس يعرفون متى يأتي عيد رمضان ومتى يأتي عيد الحج، فمثلا هذه بدعة، وبدع كثيرة طبعا، حتى بعضها في الاعتقاد. وبدع وصفية يعني ليست أصلية، ويعبر عنها بعض الأصوليين بدع إضافية، يعني هي أصلا مشروعة، يعني لها أصل في الشرع، لكن وظفت على هيئة وصفة وحالة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وهذه كثير، يعني مثل الذكر الجماعي مثلا، ما في دليل على الذكر الجماعي، ولذلك أنكر ابن مسعود وأنكر الصحابة على من كانوا يذكرون الله ذكرا جماعيا. ما أدري ذكرت لكم القصة ولا لا. ابن مسعود جاءه أحد الصحابة وقال: هل سمعت ما أحدث في المسجد؟ قال: وماذا؟ قال: إن عشت فسترى. فذهب ابن مسعود ودخل وإذا حلق في المسجد وعلى كل حلقة عريف يقول: اذكروا الله، سبحوا الله، افعلوا كذا، صوت جماعي. وتلثم ابن مسعود، يعني وضع اللثام على وجهه ثم رفع اللثام عنه فقال: تعرفوني؟ قالوا: نعم، عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن. فقال رضي الله عنه: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يدركه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وآنية لم تكسر، وأصحابه متوافرون، يعني أبيتم إلا البدع؟ يقول الراوي: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. تطورت البدعة من كونها صغيرة إلى استباحة دماء الصحابة، أصبحوا من الخوارج، من التكفيريين، من كلاب النار. تطورت البدعة، أخذت شكل آخر. والمقصود بأن البدع كلها ضلالة، كلها في النار. صحيح فرق بين البدعة العقدية والبدعة العملية، فرق كبير، لكنها كلها ضلالة، تختلف من حيث درجات الضلالة. فالبدع العقدية أشد، يعني البدع في المسائل العلمية الخبرية أشد من البدع في المسائل العملية، أشد من ذلك. المقصود بأن الإنسان ينتبه لهذا، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستحسن عبادة من عند رأيه، لا بد أن يقول: أين الدليل؟ أين الدليل؟ ثم أتى بالقاعدة التي بعدها، وهي قاعدة عظيمة أيضا: والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الإباحة، كما قال هو رحمة الله في منظومته: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالأصل في العادات والمعاملات والعلاقات التي بين الناس الإباحة والحل والجواز، إلا أن يأتي الدليل المانع. ولذلك الناس الآن في عاداتهم في الأكل، في الشرب، في اللباس، في التواصل مثلا مع بعضهم، في البيع، في الشراء، في التعاملات، في الوظائف، الأصل الإباحة والحل والجواز. أنت تصنع الذي تريد، أنت الآن عندك رأس مال وتريد تنشئ شركة، تنشئ على الذي تريد أنت، وفق ما ترى بأنه مصلح، حيث تقسيم المكاتب، الموظفين، كذا، هذا مباح، إلا أن يكون شيء محرم، هنا تأتي الشريعة فتمنع. الأصل في الأكل والشرب الإباحة، لكن هذا من حيث الأصل. فأحيانا يأتي الدليل ليمنع، لا يمنع الأصل، وإنما يمنع التصرف في هذه الإباحة، مثل الأكل بالشمال أو الأكل متكئا مثلا، هذا نهت عنه الشريعة. الشرب أيضا بالشمال مثلا، أو واقفا، على من يرى الكراهة التنزيهية، طبعا على التحريمية، ولا مكروه كراهة تنزيهية. اللباس، البس ما شئت، لكن لا تسبل أيها الرجل، ولا تلبس الحرير ولا المزعفر، ولكن البس ما شئت. كذلك تدخل في لباس الشهرة، لأن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذل. إذن الأصل في العادات الإباحة، ولذلك الشريعة ما تفرض على الناس نوع معين من اللباس. الآن مثلا عندنا في الدولة هنا الناس يلبسون الثياب، يلبسون الغتر، العقل مثلا، طواقي، لكن في مجتمع آخر يلبسون اللباس اللي يخصهم هم. في مجتمعات كثيرة يحشرون على الرؤوس، في مجتمعات يلبسون البناطيل، في مجتمعات يلبسون البنجابي مثلا، في مجتمعات يلبسون إزار ورداء، موجود في بعض الدول. فلما يجي شخص يقول: والله نريد أن نلبس إزار ورداء الآن، نقول: لا، ما يصلح، لأن هذا من العادات، والعادات الأصل فيها إيش؟ الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إن شاء الله الحصة الأخيرة بإذن الله بعد الصلاة نكمل، صلى الله وسلم على نبينا.